إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أركان الإسلام ودعائمه العظام، ولا يكون العبد مسلما إلا بالاعتراف بهذه الأركان والإقرار بها والعمل بما يستطيع منها. فأول هذه الأركان الشهادتان، أن يقولها المسلم بلسانه، وأن يعتقد معناها بقلبه، وأن يعمل بمقتضاها بجوارحه، ولا عذر لأحد عن التخلف عن شيء من ذلك. الركن الثاني: إقام الصلوات الخمس المفروضات في كل يوم وليلة. الركن الثالث: أداء الزكوات المفروضات التي أوجبها الله على الأغنياء وترد على الفقراء. الركن الرابع: صوم رمضان. الركن الخامس: حج بيت الله الحرام في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا. وها نحن قد قضينا فريضة من هذه الفرائض وركنا من هذه الأركان، ألا وهو صيام شهر رمضان. وفي يومنا هذا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. الصلاة يا عباد الله هي الصلة بين العبيد ومعبودهم، وبين الخلق وخالقهم، لا تسقط في حال من الأحوال، تؤدى سفرا وحضرا، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال السلم والحرب. إن الصلاة يا عباد الله آكد من الصيام، إذ أنها الركن الثاني، بينما الصيام الركن الرابع. الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة بثلاثة أعوام، بينما الصيام فرض بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، الصلاة فرضت في السماء بينما الصيام فرض في الأرض، فما بال أناس لا يعرفون الله إلا في رمضان، فما بال أناس لا يصلون إلا في رمضان. الصلاة الصلاة يا عباد الله، صلها قائما أو قاعدا أو على جنب، على الأغنياء وعلى الفقراء وعلى الرجال وعلى النساء وعلى الكبار وعلى الصغار، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن الأعمال مبنية على الصلاة، الصيام مبني على الصلاة، فإن صلح الصلاة، فإن كانت كاملة، فإن كانت تامة قبلت وقبلت معها سائر الأعمال. الصلاة خير موضوع، خير ما شرعه الله، كما عند الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فإن استطعتم أن تستكثروا فاستكثروا، استكثروا من الصلوات، من الفرائض ومن الرواتب ومن النوافل. الصلاة يا عباد الله عماد الدين، من حافظ على هذا العمود قام دينه، ومن هدم هذا العمود فقد هدم دينه، لما روى الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بالعمود، كعمود الفسطاس أي عمود الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة، وهكذا إذا أسقط العبد الصلاة فماذا أبقى له من دينه، ماذا بقي له من دينه. والصلاة أفضل عبادة بدنية من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وجعل قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، كان لا يرتاح إلا بها، فإذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا أرحنا بها يا بلال. الصلاة سعادة للعبد وراحة للبدن وطمأنينة للقلب، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الصلاة، وأمره أن يأمر أهله، بل أمر الله سائر الأنبياء وفرضت على جميع الأمم لفضلها ولشرفها ولعناية الله بها. قال الله في كتابه الكريم: وأمر قومك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للمتقين. قال بعض أهل العلم: الصلاة من أسباب الرزق والبركة في الأرزاق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للمتقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر الله تبارك وتعالى أن نعلم أبناءنا الصلاة، وأن نأمرهم بها، وأن نضربهم عليها وهم في سن الصغار. ما أمرنا الله بضرب الأبناء على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج، وإنما أمرنا بضربهم إذا تهاونوا بالصلاة. فعند الإمام أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإن كانت ليست واجبة عليهم، لكن يجب عليك أنت أيها الأب أن تعلمهم لأنك مسؤول، فإن قصرت أثمت. وإن كانوا غير مكلفين بالصلاة لكنك مكلف أن تأمرهم بالصلاة وأن تضربهم عليها إذا تهاونوا بها في سن العاشرة فما بعد. الصلاة لها فضائل كثيرة دنيوية وأخروية لا يسع المقام لذكرها، منها أنها من أسباب جلب الأرزاق، ومنها أنها أسباب الراحة للقلوب والأبدان، ومنها أنها سبب لتكفير الذنوب والسيئات، ومنها أنها سبب للنجاة من النيران، ومنها أنها سبب للنجاة من عذاب القبر. تأتي صلاتك تدافع عليك عند رأسك، تقول: ما قبلي مدخل. فإن لم يكن للعبد صلاة يؤتى من قبل رأسه فيعذب، وهكذا ينجو بها من عذاب جهنم، وهكذا هي طريق عظيم إلى جنة الفردوس. يا من تريد الفردوس الأعلى هذه هي طريقها. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا من تقدم، يا من تقدم المكاسب الدنيوية وتترك الصلاة وتزد عن الفردوس الأعلى، أنت خاسر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا من تقدم مضغة شجرة خبيثة على صلاة العصر، أنت خاسر بنص هذه الآية. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا متهاونا بالصلاة، ما كان يتهاون بها إلا المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تتشبه بالمنافقين. قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجور لأتوهما يزحفون على الركاب على صدورهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فإذا صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته فقد ضيعتم سنن نبيكم، فإذا ضيعتم سنن نبيكم فقد ضللتم. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا، انتبه يا من لا تصلي إلا في رمضان، فإن الصلاة آكد من الصيام. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يأتي الصلاة وهو مريض يمشي بين الرجلين من أجل أن يصلي الصلاة المكتوبة. ونحن ربما أحدنا من أجل دنيا ومن أجل عمل يأتي ولو على العكاز، يأتي ولو يهادى بين الرجلين، فإذا نادى منادي الله لا يجاب. أجيب داعي الله، يا عباد الله الصلاة خير موضوع، أقيموا الصلاة حيث أمركم الله، كما قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن يا عباد الله؟ هل في البيوت أم في الشوارع أم في الأسواق أم في البيوت أم في المساجد؟ يا أيها المسلمون، لماذا شيدت هذه المساجد؟ ولماذا أنفقت فيه الأموال الطائلة؟ هل من أجل أن نصلي في بيوتنا ونهجرها نحن محاسبون عليها؟ يا من تصلي في بيتك صلاتك بدرجة، وصلاتك في المسجد ب25 درجة أو ب27 درجة، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه الذي يصلي في بيته آثم، آثم لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. وقد روى الإمام النسائي والإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، وفي رواية عن النسائي لا تقام فيهم الجماعة، فقد استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب عليهم واستولى. لا يغلب عليك عدوك، إن أكبر عدو لك هو الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة هو يريد أن يخرجك من الجنة يوم القيامة، كما أخرج أباك وأمك من الجنة في الحياة الدنيا. فانتبه، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب يتسلط على الغنم البعيدة عن قريناتها ورعيها، هذه الغنمة التي تنفرد عن قريناتها مصيدة للذئب. وهذا المصلي الذي ينفرد بصلاته في بيته مصيدة للشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يا عباد الله، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي في بيته، فكيف بومك ونحن نبصر الطريق وقد تيسرت المساجد وكثرت وتيسرت وسائل المواصلات والاتصالات والأضواء والأنوار؟ ما هو عذرنا أمام الله إذا كان ابن أم مكتوم الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني ضرير شاسع الديار ولا أجد قائدا يلائمني، هل أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. سبحان الله، أعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته وأن يتخلف عن الجماعة، فما هي رخصتك أنت؟ وما هو عذرك أمام الله يوم تلقى الله وحيدا فريدا يكلمك وتكلمه، ليس بينك وبينه ترجمان، قد تخلى عنك الأهل والأموال والأولاد والأصحاب والحرس والجيران؟ ما هو عذرك أمام الله حينما تترك الجماعة ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي في بيته، بل قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب، فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة. هذا يدل على ماذا يا عباد الله؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة، بل قد أمر الله بها، فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الناس، صلوا مع جماعة المسلمين واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية دليل على من يقول بوجوب صلاة الجماعة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن الذي يتهاون بالصلاة على خطر عظيم، بل قد تبرأ الله منه، كما عند الإمام أبي داود من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله، أي عهده وأمانه، والذي يحافظ على الصلاة محفوظ بحفظ الله. روى الإمام مسلم وابن ماجه من حديث جندب بن عبد الله، وعند الإمام ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح، وعند ابن ماجه: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه وضمانه ورعايته، لا يجوز الاعتداء عليه، ومن اعتدى عليه فقد خفر ذمة الله، ومن خفر ذمة الله يوشك أن يكبه الله في نار جهنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه على وجهه في نار جهنم. الذي يترك صلاة واحدة محبوط عمل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقد روى الإمام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بطل عمله في سائر يومه. وقيل يحبط العمل الذي ضيع من أجله الصلاة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بل ترك صلاة العصر أشد من فوات الأهل والمال، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما افتقد الأهل والمال، كأنما نزلت عليه جائحة أخذت أهله وماله وأولاده. لا يرضى بهذا الموقف أحد، فذهاب الأهل والمال أهون عليك من ذهاب دينك، أهون عليك من ذهاب صلاة العصر. يا من تضيعون صلاة العصر من أجل شجرة القات، هل ترضون أن تنزل بكم جائحة فتأخذ الأهل والمال، تذهب إلى عملك وتترك صلاة العصر وأنت مخزن، وربما مت وأنت تأكل شجرة القات وتلقى الله مخزنا تاركا للصلاة، ثم رجعت إلى البيت لا أهل ولا مال. من يرضى بهذا؟ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نبينا عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر في أرض المعركة والمشركون مترصدون لهم يترقبون غفلتهم، وقد قال بعضهم لبعض: ستأتي الآن، ستأتي صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم، فإذا ما صلوا غرنا عليهم. فنزل جبريل الوحي بآية صلاة الخوف، فصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفين، صف يحرس وصف يصلي، وكلاهما في صلاة، يكبرون جميعا مع الإمام مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن صفا يركع ويسجد وصفا يبقى قائما تجاه العدو، ثم يقوم الصف الذي ركع وسجد والصف الذي حرس أولا وكان قائما يركع ويسجد والصف الأول يبقى حارسا حتى انتهت الصلاة. إذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى صلاة العصر في أرض المعركة أمام الكفار والمشركين صلاة جماعة، فما هو عذر المخزنين الذين يتخلفون عن صلاة العصر؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ستندم والله، ستندم إذا لقيت الله متهاونا للصلاة. قال سبحانه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل، عذاب عظيم للمتهاونين بالصلاة. هم من المصلين ولكنهم يتهاونون، يقدمون ويؤخرون ويتركون صلاة الجماعة، هؤلاء مصلون، ويل لهم، عذاب عظيم. فكيف بقطاع الصلاة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لماذا دخلتم جهنم؟ ذكروا بعض الذنوب والمعاصي. قالوا: ذكروا من أولها أنهم قطاع صلاة، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال المفسر البغوي: غيا نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، وقال بعضهم: واد في جهنم. غيا للذين ضيعوا الصلوات، واد في جهنم تسيل فيه أنهار، أنهار من ماذا يا عباد الله؟ أنهار القيح والصديد، أنهار القيح والصديد لمن اتبعوا الشهوات وضيعوا الصلوات. ضيعوا الصلوات بسبب شهوة النوم، وبسبب شهوة المكاسب، وبسبب شهوة القات، وبسبب شهوة المسلسلات وهلم جرى. إن من عذاب القبر يا عباد الله، لمن يترك صلاة الفجر كما روى الإمام البخاري بن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، اسكتوا يا أولاد لا يجوز الكلام وقت الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام في رؤياه ورؤيا الأنبياء على ظاهرها كفلق تقع كفلق الصبح، قال أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق انطلق، وهو جبريل وميكائيل عليهم السلام، فقال لي انطلق انطلق، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بالصخرة يثلغ رأسه، أي يشدق بها رأسه فيتدهده الحجر، ثم يتبعه فيأخذه ويرجع وقد عاد رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل بالمرة الأولى، وهذا في الحياة البرزخية حياة القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذا، قال لي انطلق انطلق، ثم ذكر جملة من المعذبين الذين يشربون الخمر والزنا والزواني والذين يأكلون الربا، ثم في آخر الحديث قال أما الناس نخبره، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه وهو يثلغ رأسه بالحجر فذاك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وذاك الذي أخذ القرآن فرفضه، هذا العذاب، هذه السخرات للذي ينام عن الصلوات المكتوبات. قال الخطابي هي صلاة الفجر، لأن الصلاة التي تبطل بالنوم هي صلاة الفجر، وهكذا يقاس عليها سائر الصلوات من نام عنها متعمدا فإنه يعذب هذا العذاب. من يطيق يا عباد الله؟ إذا كنت لا تستطيع أن تطيق خذفة حصى، خذفة حصى، فكيف بالصخرة عظيمة في تلك الحفرة الضيقة المظلمة حيث لا أنيس ولا جليس ولا إسعافات ولا دواء ولا مغيث؟ فانتبه انتبه يا عبد الله، إن تارك الصلاة على خطر عظيم حكم عليه كثير من أهل العلم بالكفر، لما روى الإمام مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند الإمام الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ماذا ينفعك مالك، ماذا ينفعك أبناؤك ورجالك، ماذا تنفعك قبيلتك وعشيرتك إذا لقيت الله تاركا للصلاة؟ قال عمر الفاروق رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم يقولون من ترك الصلاة فقد كفر. وقال عبد الله ابن شقيق رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها وأن يجعلها قرة أعيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بعملائهم المنافقين يا قوي يا متين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.